صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر فيه الدموع، وأسى انشابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. يوم أرسى يوم أرسى ثقل النبي على الحاد، فخفت بالراسيات صدوعه طمعت أن تسومه القوم ضيما، وأبى الله والحسام الصنيع كيف يدني كيف يلوي على الدنية جيدا. لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. رمح من بنانه وكأم عزمه، حد سيفه مطبوع. زوج النفوس بالموت، ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. بأبيك لئا على الحفظ خدرا، هو في شفرة الحسام منيع. قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الإسلام، أنت القطيع. وسروا في عقائل الوحي أسرى، وعداك ابن أمها التقريع. لو تراها والعيس جشم الحادي من السير فوق ما تستطيع، ووراها العفاف يدعو، ومنه بدم القلب دمعه مشفوع. فترفق بها فما هي إلا ناعة ناظر دامع وقلب مروع لا تسمع جذب البراء وتدري ردة الخير ما البراء من نسوع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع ودعي صكة الجباه لؤي ليس يغنيك صكها والدموع لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
ثم بعد بعد ذلك وقلت بالميسيين الحجم الميسي. هذه الحالات التي تمر على الإنسان، هذه التنزلات مثال لما يطرأ على الحياة ومثال لما يطرأ على المجتمعات أيضا. ما هو مجتمع يدفع على حالة واحدة، ما هو شيء ثابت فيه، اليوم فئة ظاهرة وغدا نفس الفئة منكسرة، اليوم أنتم قليل مستضعفون في الأرض، بعد ذلك آراكم وأيتكم بنصره في لقاء القرآن الكريم رسول الله وللمسلمين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم من قبل أن حالكم بالسابق، الآن فأرواكم أيدكم بنصره رزقكم من الطيبات، تغيرت أحوالكم وتبدلت الإنسان والبشر من يقام لله، وتبنياكم أطوارا تتبدل وتتغير وتتحرك. لا وجود للثبات في هذه المعادلة إلا ما كان يرتبط بالله سبحانه وتعالى. في حالة الحكومة فالحمد لله الذي يهلك ملوكا ويستملك آخرين، وتلك الأيام يداولها بين الناس. فإذا لا يوجد هناك حالة ثابتة في مجتمع، بل كل المجتمعات تمر بمراحل وتغيرات وتبدلات، قد تكون نحو الأفضل وقد تكون نحو الأسوأ، قد تدرك وقد لا تدرك. العاقل هو الذي يستعد لحالة التبدل والتغيير بما يناسبها، يرصدها من بعيد، يتأملها قبل أن تقبل فيستعد لها. مثلا مزارع بحسب خبرته ومعرفته يقول هذه الرياح الهابة من المكان الكذائي والمتجهة إلى المكان الفلاني تحمل مطرا في العادة. إذا عندها المعرفة ورصد حركة الريح استعمل علما ومعرفة، هذا إذا عاقل يروح يهيئ الأرض يطردها ويبذر تزرع حتى إذا سقط المطر عليه بالهيكل جزيرات طيبا. أما اللي ما عنده المعرفة لا يتأمل، لا يترقب، لا ينتظر، لا يستطيع الاستعداد، وبالتالي أن يحصل تحول وتغير في الأجواء ولا ينتفع به. نجد هذه الحالة القلة إلى المجتمع. المجتمع العاقل، المجتمع الواعي ينظر إلى الظروف التي تتغير وتتبدل فيستعد لها ويتهيأ بما يناسبها. ما الذي سوف يحصل بعد 5 سنوات مثلا، بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات؟ هل المجتمع مقبل على حالة من التبدل والتغير خلال هذه الفترة أو ليس كذلك؟ إذا تبين له وتأمل في إمكانية التحول آنئذ استعد له بالاستعداد المناسب. وإني أعتقد والله العالم أن مجتمعنا مقبل على حالة تبدل وتغير، وأن أتباعنا يقدموا في الطرق المثلى للاستفاده في حاله التبدلات والتغيرات التي هي الان تختبر في كل العالم الاسلامي وفي جميع بلاد المسلمين، بحيث يتاملون فيها ويتفكرون في الاستعداد لها، حتى اذا جاءت كانوا مستعدين ببذلهم وظرافهم وحراره ارضهم. ما هي تلك العلامات التي تشير الى وجود فرصه؟ انا اعتقد ان هناك فرصه ثانيه أتاحها الله سبحانه وتعالى بفضله وبمنه لأتباع أهل البيت في هذا الزمان لم تفتح لهم منذ زمان الإمام الصادق عليه السلام وإلى يومنا هذا. فلاحظنا في زمان الإمام الصادق والباقر وصل الإمامان بفاقد نظرهما وفكرهما أن هذه الدولة الأموية في حالة تساعد، وأن من يؤمن سيأتي من العباسيين لن يكون في حالة قوية، فبدأ ينشران لعلوم أجدادهم الطاهرين، وأثمر ذلك الثمر الطيب من المعرفة العلمية والدينية الذي نراه عندنا إلى يومنا هذا. فالفرصة مناسبة تأملها الإمام الصراحة بداخل نظرهما استفاد منها واستغلاها، فأنتجت هذه الثمار العظيمة التي لا نزال نستفيد منها إلى أيامنا هذه. وأنا أعتقد أن هناك فرصة هيأها الله بفضله وكرمه لذلك يسير ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه الى المسلمين يقول انكم يا ايها المسلمون كيف قلتم ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم، فآواكم حول الناس يتخافون ان يتخطفكم الناس. الله سبحانه وتعالى هو آواكم، هو أيدكم بنصره من أجل أن تتعرفوا على نعمته وتشكروا له هذه النعمة. ما الذي يبين لنا وجود هذه الفرص التي يتحدث عنها وتدعو أنها لم تتهيأ لشيعة أهل البيت في طول هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ أول إشارة، أول علامة، ارتفاع صوت شيعة أهل البيت عليهم السلام على مستوى العالم. اليوم المرجعية الدينية الشيعية عندما تتكلم بكلمة في الساعة الثامنة، في الساعة الثامنة وخمس دقائق تجد هذه الكلمة قد وصلت على آلاف الأجهزة الإعلامية من وسائل الانترنت ومن وكالات أنباء ومن جرائد ومن مجلات ومن إعلاميين ومن صحفيين. هذه الكلمة التي صدرت قبل خمس دقائق أصبحت في متداول كل العالم الإسلامي، بل كل العالم الذي يتابع الأحداث. هذا امر ما كان يرجى ابدا في الفترات السابقه مع جهود علمائنا الجبار والعظيم وفقهائنا والعالمين. ما كان الى ان يكتب الواحد منهم كتاب يحتاج الى شهور الى ان يصل الى بعض الاماكن في العالم الاسلامي. وين اليوم ووين الان؟ اليوم كلمة تتموج في نفس اللحظة وتعطي ثقافة وفكرة وعلما ومعرفة. إذا أردت المقارنة بين حالتين، هذا اليوم لا يستطيع أحد من الناس اليوم أن يقول أن الشيعة مثلا لا يخرج في العالم. ممكن أن يزوج أن عقائده كذا، ولكن لا يستطيع أن يوجد حزب دول، هم أكثرية في بلاد، صنعوا انتصارات، قاوموا إسرائيل، هزموا ضربات، بادلوا بعمليات هجومية وفدائية، عدد ممن نزلوهم مئات الأسرى الذين لم يكن لهم فرج إلا الله وإلا هذه المبادرات الهجومية. ما عاد اليوم أحد يستطيع أن ينكر هذا الدور العظيم الذي يقوم به في أهل البيت. تجربة اليوم ومعظم من الزمان هي الأفضل في القيام إلى من سواها. تجربة المقاومة الأكثر من 20 سنة من الزمان هي النموذج الغائز الذي يحتلى. تجربة الثقافة والمعرفة برز من علماء الشيعة، برز من فقهاء الشيعة من مفكريهم عندما تحدثوا على الفضائيات وأجريت معهم المقابلات. طارت الأفواه، من أين كل هذا الفكر الموال؟ من أين هذا العمق؟ من أين هذه المعرفة؟ وتعال إلى حالة المقارنة لتجد الفارق العجيب. فما يمكن اليوم أن واحد يقول شيء ما موجودين أو كذا كذا، لكن أذكر إن هذا القاتل من أشهر الكتاب العرب جورجي زيدان. جورجي زيدان أبو لبناني كتب كتبا كثيرة وأكثر من الكتابة. عند كتاب من الكتب المشهورة التي تعتبر من الكتب المصدرية والمرجعية في هذا الفن تاريخ آداب اللغة العربية، طبع سنة 1911، يعني قبل حوالي أقل من 100 سنة، أقل من قرن من الزمان. هذا الكتاب أنه يستقصي النشاط العلمي والثقافي والفكري الذي قام به العرب والمسلمون في شتى الأنحاء، سواء علوم دينية أو علوم دنيوية. لما يمر في فقرة يذكر يقول أن الشيعة حسب ما ورد في ترجمة الأب بزرق الطهراني تغمده الله ذا الرحمة في مقدمة كتاب الذريعة إلى تقاليد الشيعة، الكتاب تاريخ اللغة العربية، تاريخ آلاف اللغة العربية جدا موجودة عندي، ولكن أنقل عن هذه المقدمة. يقول لما وصل إلى تراث الشيعة أو كتابات الشيعة يقول: وأن الشيعة فلا يوجد لهم أثر علمي يذكر، بل يمكن أن يقال أنهم فئة غير موجودة الآن. نشاط علمي سابق ما عندهم، كتاب، تهذيب، تصنيف، تفسير، كلام، عقائد، فقه، اصول، رجال، كيمياء، رياضيات، هذا كل ما عندهم. اصلا الان ما موجودين. هذا وحاشا ايضا كثره في منطق الاضطراب. ليه؟ انقطاع حد هذه الفئه منهم، اما غير موجودين او اذا موجودين ما لهم اثر يذكر من الناحيه العلميه والثقافيه والفكريه. هذا الامر اللي حدا مجموعه من الحلول من الحوزة العلمية التي تشرف إلى الآن بوجود الطاقات تغمدها الله بالرحمة، وألف كتاب الذريعة إلى أقاليم الشيعة 27 مجلد فقط على طول اسماء المهندسين والكتب. 27 مجلد ذكر فيه مساله المسلم اللي عثر عليه هو ما عثر على كل شيء. ذكر فيه حوالي 700 تفسير للقران الكريم. 700 لما عثر عليه وما عرف عنه وهكذا الى غير ذلك من الكتفين في الملائكه كتبوا في الحديث النبوي كتبوا في الكلام كتبوا في الفقه كتبوا في الاصول في العلوم الحديثه في اداب اللغه الى غير ذلك. وقام سيدنا الصدق رحمه الله تعالى بان الكتاب تاسيس الشيعه الكرام لعلوم الاسلام، وبين في ان العلوم التاسيسيه كلها او جلها سبق الشيعه غيره في التصنيف فيها. طبقه الاولى في زمان الرسول المفصله في شهاده البيت. طبقه الثانيه زمان امير المؤمنين. بعد ايضا زمان الصحابه زمان التابعين تابع التابعين وهكذا من الفترات المباشره. واما سبحان الحديث عن المطاعم وصلى الله عليه وسلم تمضي على نفس الكتاب. سوى حوالي بلغت 4 مجلدات على اصل الكتاب هذا تاريخ اداب اللغه العربيه، وبين فيها مواضع كثيره من الفقر والكلم والاستطرادات وامور لم يتوجه اليها ولم يذكرها. الشاهد ان يجيب هذا على مثال انه كيف ان الشيعه اهل البيت في وقت من الاوقات كان الحديث عنهم انهم لا اثر عندهم، بل هم فئه اقليه يمكن ان تكون غير موجوده اصلا. هذا ذاك الزمان وهذا زماننا في هذا اليوم. اصبح ذكر الشيعه اهل البيت مقرونا بالشرف، مقرونا بالفخر، مقرونا بالبطوله، مقرونا بالعمق العلمي والثقافي والفكري. حيث شاهد من الشواهد وعلامه من هذه العلامات التي تشير الى ان هناك فرصه استثنائيه امام شيعه اهل البيت عليهم السلام. في ثالث الزمان لم يتكلم عن هذه الفئة، وإذا تم الحديث عنها فإنما يتكلم عنها لفظا ونفذا وغمزا واستهاما وتكذيبا وتبريعا. واليوم أنت ترى كيف يتم الحديث أولا من خلال أقوال الشيعة أنفسهم فضائياتهم وسائلهم في الانتصار أجهزتهم الإعلامية، وأهم من كل ذلك أعمالهم وإنجازاتهم. أعمالهم وإنجازاتهم هي الصوت الأكبر الذي يعني ذكرى أتباع هذا المدى وذكرى أهل البيت عليهم السلام. هذا شاهد. شيء آخر يبين لنا وجود هذه الفرصة سقوط التوجهات المعادية التي شملت الغارات على هذا المنهج، سقوطها في الوحل إلى الحرب. في وقت من الأوقات كانت هناك فئات تشن الغارة على التشيع. كتب، نشرات، أشرطة، إعلاميات، غير ذلك، هذول تركنا فيهم، هذول عملاء المستعمرين، هذول عقائدهم كذا، هذول يتمكنون من بلاد الإسلام يصنعون كذا وكذا. دار الزمان دولته وقدم الشيعة امتحانهم وجاءوا فيه بعلامة فوق التفوق، وجاء الثور على غيرهم فإذا بفضيحتها إذا بصحيفتهم أشياء ودماء وانفجارات وقنابل وإرهاق وعنف على مستوى كل العالم الإسلامي. لهذه الفئة التي كانت تطول وتدور في زمن من الأزمنة لكي تبدع وتفزق وتكفر حيث كانت تدعي مصلحة المسلمين ومن حيث ويسقط مصلحة المسلمين. أصبحت الأشلاء تنفض عنها، أصبحت الدماء تضرب عنها، أصبح الإرهاق عنوانا لها. لم توفر شيئا كبيرا ولا قدرا صغيرا ولا بلدا دون بلد. وهذا الحصاد المر كان هو ثمر ذلك الإرهاق وذلك الغزو السيء. وهذا أيضا مما أمان وأظهر كم كان شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذه الفترات الماضية مظلومين من قبل فئات لم ترقب في أحد البلد ولا بلد. سقطت هذه المنطقة. كم سنة حكم الدولة بواسطة هذا المنهج؟ وإذا بأنهار الدماء جرت، وإذا بالتاريخ المتخلف في ذلك البلد يرجع طرفين إلى الزمان في القدم. خمس سنوات، ست سنوات من هذه التجربة المخالفة، وإذا بالزمان يرجع إلى الخمس قرون. طيب، هذه كل العلامات التي تبين ان هناك من الناس لها عقول صارت تدرك ان هذا النموذج عندما تكون بيده الامور هكذا يفهم وغيره يفهم خلاف ذلك. هذه ملاحظه اخرى وملاحظه اخيره اذكرها هنا لكي يمتد الى البحث الاخر، وهو ان الإصلاح اليوم أصبح مطلب العالم كله. كل حارس اليوم يتكلم عن الإصلاح، الغربيون يتكلمون عن الإصلاح، بعضهم كاذبون، بعضهم منافقون، بعضهم لا يصدقون، ولكن هذا الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام عنوانا لثورته إنما خرجت لطلب الإصلاح أصبح شعارا على مستوى العالم. العالم يطلب الإصلاح، الدول الإسلامية تتحدث عن الإصلاح، الدول العربية تتحدث عن الإصلاح، الحاكمون يتحدثون عن الإصلاح، المحكومون يتحدثون عن الإصلاح، النخب تريد الإصلاح، العامة تريد الإصلاح. إذا كان الأمر هكذا فأول ما ينبغي إصلاح هذا الخلل في العلاقة الناشئة بين لين شيعة أهل البيت وبين شيعة أهل البيت كما سيأتي حديثه إن شاء الله. أول جوانب القلب الذي ينبغي إصلاحه وتغييره هو هذا الجزاء في بلاد المسلمين أو وطن غير صالح يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تغيير. لهذه المظاهر تبين ان هناك فرصه مناسبه اتاحها الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لكل امه، اظن مقيم صحفيه الجئه في مصلحه كل امه الاسلاميه ان تتقدم نحو الامام بطريق سليم وصحيح. وبالنسبة إلى شيعة أهل البيت فتضاعف المسؤولية، لا بد أن يقوموا بعمل جاد لكي تأتي هذه المناسبة ويكونوا قد أعدوا العدة لها. أقف البحث عن ما نتحدث عنه وهو لزوم أن يقوم الشيعة أهل البيت بتعريف التشيع والشيعة موقفا ومذهبا. الذي يشتغل على تعريف هذا الجانب ويتصور ان الناس يعرفونه. كانوا ركام لناس السنوات من الحملات الاعلاميه المضلله والجاهله لا يمكن ان ينتهي بين عشيه وضحاها، يحتاج الى يزيد من الجهد والعمل والنشاط في تغيير هذه الصوره يكفيك أسهل شيء، أسهل شيء وأوضح شيء، لا أكثر من هذا. هذه المراتب وهذه المراتب مفتوحة أمام الناس كلهم، مو يذكر فيها تاريخ أهل البيت، مو يذكر فيها الأخلاق والفضيلة والدين والعلم، وهي مفتوحة لكل الناس وتنقل الآن بحمد الله على القنوات وأمام الأعين. لكن قد تزيد الطفل من الناس لا يزالون يعيشون أكذوبة المشيعة في محاضرة مثلا ليلة العاشر يجتمع الرجال مع النساء وكذا وكذا إلى ذلك. هذا أفضل شيء، لأن وكان من التوليد وكان من التسويق يحتاج إلى تجديد وتمهيد ويحتاج إلى إنفاق. والسبل الآن ميسرة، الظروف الآن مهيمة والسبل ميسرة، لكن يحتاج إلى شيء من النشاط ومن العمل. ولو أن جزءا من الأعمال التي قام بها السابقون يقوم بها اللاحقون الآن بنفس ذلك النشاط والعمل مع توفر هذه المساليك والوسائل لرأيت إنتاجا عظيما. هذا هو الأمر، وما أريد أن أتحدث عنه لعل يكون فرصة أخرى لكي نتحدث عنه. الجانب الآخر الذي أريد أن أتحدث عنه فيما بقي من الوقت، هذا يحتاج إلى شرط واحد وألف واحد، وهو أن يتبرك في هذا المجلس بذكر النبي محمد. الاستثنائية التي هيئها الله بفضله وكرمه للأمة أن تكون هناك مطالبة بالحقوق المشروعة بالطرق الصحيحة. ماذا يعني هذا الكلام؟ وجود أي شخص في مكان يكون منشأ من تجاوز على الحقوق أحيانا، مصالح، هذا يريد مصلحة، هذا يريد مصلحة، فتنشأ بينهما مشاكل، هذا يكون حقي، هذا يكون حقي، وضع في الإسلام، بل عند العقلاء وعند كل البشر، شيء يسمى القاضي وشيء يسمى المحكمة لرجوع هذين الشخصين المتنازعين في حقين إلى هذا القاضي وإلى تلك المحكمة. أي بالنسبة للحقوق البلدية، بالنسبة للحقوق الشخصية في كل الدنيا أقوى شكل شيء. يحسب القاضي والمحكمة رمع الاختلاف بين اثنين. قد يكون هناك حقوق اجتماعية، حقوق فئة، حقوق جماعة، حقوق العسكرية الأخرى، حقوق الأقلية الأخرى، حقوق هذا المذهب مرة، حقوق ذاك المذهب مرة أخرى، حقوق الرعية على السلطان وحقوق السلطان على الرعية، هذه ما تدخل في المحاكم الفردية، وإنما تحتاج إلى نظام من المطالبة للحق المشروع ضمن الإطار الصحيح الذي يقرره الإنسان مع الحفاظ على وحدة المجتمع. مع الأسف في بلاد المسلمين أو بعضها فات القضية، فالحديث عن الحقوق يعد في حالات نوعا من التحريم، إذا تجي تتكلم عن حقوق الإنسان، ليش تتكلم عن حقوق الإنسان؟ هذا نوع من التحريف. إذا تتكلم عن حقوق الأكثرية، لماذا تتكلم عن حقوق الأكثرية؟ هذا نوع من تحريف الأكثرية على الأقلية. إذا تتكلم عن حقوق الأقلية، لا تتكلم، هذا تحرير للأقلية على الأكثرية. لا يا أخي، هذا ليس صحيحا. الإسلام جاء لكي يحفظ حقوق الناس ويوفرها لهم، بل عند علمائنا بحث أنه لو تعارضت حقوق العباد مع حقوق الله سبحانه وتعالى، مثلا في قضية الحج، إنسان مديون لشخص وعليه أيضا قد استقام الحج، مو مستطيع أو ما مستطيع، استقام عليه الحج من أسباب، وما عند ذلك المجال إلا يعطيه فيه الحج مالا من مستقى عليه ناظرون، أو يعطيه إلى ذلك الإنسان الذي يطالبه بها. أقعد بلد بالبلد، هل أن حق الله يتقدم على حق العباد، أو أن حق العباد يتقدم على حق الله؟ وعند كثير من العلماء أن حقوق الناس وحقوق العباد مقدمة على حقوق الله، حق الناس أولى، حق العباد يتقدم على حقوق رب العباد. مثلك عند كثير من علمائنا ويستدلون به في الفقه في مواضع كثيره. طيب، هذا الدين فيه قرار انه انما جاء لكي يحرز هذه الحقوق، بل يقدمها بناء على هذا الراي على حق الله سبحانه وتعالى. ويجي اول واحد من ائمتنا عليهم السلام ويعطي لك منشور مفصل وبيان حقوقي شامل واحساس تاسيسي لحقوق البشر وحقوق الانسان، الامام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق. شنو حق الرعي على السلطان؟ شنو حق السلطان على الرعي؟ شو حق المعلم على التلاميذ؟ شو حق التلاميذ على المعلم؟ شو حق الأرحام على بعضهم البعض؟ شو حقوق الفئات الاجتماعية على بعضها؟ الغريب وصل الأمر ببعض الإمام الإسلامية أن شعار حقوق الإنسان صار فوق مظلة من قبل بعض الدول الغربية المناطقة عليها. حقوقنا انت والله من جد حقوق الانسان، احنا نراد العمل ولله سبحانه حول حقوق الانسان. شايف الى اي حال وصل الامر ببعض بلاد المسلمين، بحيث صار وضع الانسان وحقوقه فيها سلاحا بيد الاعداء. وأحيانا إذا أنت تلاحظ تلاحظ غيابك لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، حتى لما واحد يتكلم فوق المنبر ويقول لي من حال حادثة إلى من طريقة حقوق الإنسان ما يتكلم ليه؟ لكن الواقع الإسلام جاء من أجل هذا الأمر، من أجل توفير شباب حقوق العباد من قبل رب العباد. ولا يسمح في هذا الدين بأن يتعدى فرد على حقوق فرد ولا جماعة على حقوق جماعة أخرى، فرد الحرام. بل حتى فيما بين الرعية والسلطان، أحيانا الرعية تظلم السلطان، وأحيانا بالعكس. مثل ما كان في الإمام الأمير المؤمن عليه السلام يقول: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. يعني رعيتي هم من ماخذين حقوقي، هم من متجاوزين علي، باقي الأمم مظلومة من قبل السلطان بالشكل. السلطان والراعي والحاكم ظلمني، أنا الذي بالحق المتبقية يقول كما أن يظن الحاكم للرعية مذيوعة ويجب عليه أن يعطيها حقها أيضا حق الحاكم والسلطان لا يجوز للرعية أن تظلمه في حقنا بالنسبة إلى في الأوقات أتباع مثل بالنسبة إلى أتباع مذهب الآخر فينبغي إذا أن يجد أقوال المسلمين التي توجه إلى هذا المعنى أن تتم المطالبة بالحقوق المشروعة ضمن الإطار الصحيح الذي يقرره الإسلام والذي يحفظ وحدة المجتمع. هو إلا أن أكون مظلوم حتى أطالب بحقي، لا حتى إذا ما كنت مظلوما لم أروح أطالب بحق ذلك المظلوم وتلك الفئة المظلومة، هذا هو المفهوم، هذا هو اللازم. نعم ينبغي أن تكون المطالبة كما قلنا ضمن الأصول الصحيحة، إذا أن واحد قال أنا لأنني أطالب بحقي في مثلا كذا وكذا ولذلك أفجر الناس ولذلك أقتل هذا ولذلك أسقط هذا، لا يطرح إليه أن مثل هذه الأعمال لا يوجد لها تبرير ديني ولا عقلي ولا إنساني. يمكن الواحد يقول لك والله الجهه الفلانيه كانت مظلومه فادى ذلك الى ان تقوم بمكارم بيننا. ما حد يقدر يفرق هذا الكلام ابدا ولا يملك توصيف ولا تنفيذ لا دينيه ولا شرعيه ولا عقليه ولا عرفيه، لا يطرح اليه. لكن الاصل ان يكون الانسان صاحب حق ويطالب بحدود حقه ليتجاوز، وان يكون ايضا ضمن هذا الاطار الديني وفيما يحفظ وحده المجتمع، هذا امر من حق اي انسان، بل في بعض الحالات يجب عليه ان يكون به. لاحظوا ان يسال البيت عليه السلام كيف يعلمون ذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا حق نموت فيه، لنا حق فإن أعطينا وإلا ركبنا رجال الإبل والإبطال بما الصبر. شريف رضي الله عنه يفسر هذه الكلمة يقول لأمير المؤمنين يقصد أنه إحنا طبعا غير الحق، حق القيادة، حق الإمامة، نصب علينا رسول الله صار إلا تأييد من قبل الله سبحانه وتعالى، بل نبه النبي إلى العلم موضع وموضع قيادي وقد أخذ منا إن أعطيناها اليوم إلينا الحمد لله. إذا ما عرفتم إلينا وإلا ركبنا أحجاجا من العجز الإبل هو أسوأ مكان يركب في الجاذبة، صعب جدا تصور ناقة واحد يركب على المدى المشهور. طيب وإلا ركبنا أحجاجا الإبل وإن طالب بالسرعة حتى لو طالب المسيرة قريبا. فيكون معنى كلام أمية المؤمنين عليه السلام أنه يقصد إلى ما عثر من حقوقنا نبقى في ضيق وفي مشاكل ومتأخرين. أنا أعتقد ربما يكون هناك معنى آخر أيضا، وهو أن الإمام يريد أن يقول إذا أعطونا حقنا ما أعطونا حقنا نجاهد في سبيل ذلك ونتحمل المصائب والمشاكل حتى لو كان الواحد مو يركب خيل وانما يركب ناقه على ذيلها وفي الليل احنا ايضا نحمل مصائب بذلك. الاعتدال على المكان اوثق بالديار الكلمه العلويه الهيئه. وإذا هذا أيضا يجيب كلام آخر إليه يقول ما رأى حق وراءه مقابل. طيب الحسين لماذا قال صلوات الله وسلامه عليه إنما خرج للآية بحق غيره، حق أولا هو الحق الإلهي والدين الذي أخبر فيه رسول الله وفصل وقال الحسن والحسين إمامان قال أو قال وهذا هو الحديث واحد أعطاه موتا ووظيفة مسؤولية ينتج الشعب سبحانه وتعالى وإلى أين الحق الاجتماعي بمقتضى التعاقد ووثيقة الصلح التي أقرمت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية لأن في هذه الوثيقة كان الاتفاق فيها على جملة أمور منها أن الأمر يكون لمعاوية الآن والحسن يترك القتال فإذا هلك معاوية يكون الحسن من بعده وإن كان الحسن غير موجود فالحسين يقول فلمن قال الوثيقة هو الآن الإمام الحسين عليه السلام هو الغالب على المسلمين فتنصيب بلادي ديني وتنصيب أيضا تعاقدي اجتماعي اللي حصل معاوية بنت السنة هي الإمام الحسن عليه السلام ثم عندما أردت منه الجدية عزم ابنه يزيدا وليا العالم ولما هلك بويع يزيد في ثلاثة هذا الانطباع وهذا التعاقد فالحسين خرج لكان في ذلك الحق اولا ولطلب المحور الاول وانا احق من غير في قول او في قول وانا احق به من غيري لان اثرها في المحورين المهم الاحقيه وابتداء الحسين للحق ودفاع عينه والمسيره السلمه ياتي من الامرين فهلك معاويه ارسل رساله الى الوليد ابن عتبه ابن ابي سفيان في المدينه يزيد ارسل هذه الرساله ان معاويه القوام امر الله رجوعكم و يزيد صار الخليفة فخذ البيعة من الناس عامة فانتظر ينقل هذا الكلام يقول وأرفق بها رسالة صغيرة كأنها أذن صاحبة صغيرة أن خذ البيعة من الحسين أجلا شديدا لا عوامل فيه فإن هذا فقط فقط. هذا كان من فتنة من العام في رسالة عامية هذه رسالة خاصة. وجد المريض وصل حدود يوم 26 من شهر رجب. استدعى الوليد ابن عتبة الإمام الحسين عليه السلام في الليل. وليد ابن عتبة كان لم يدري الهدوء والمسالمة ولم يكن يريد ان يتورط بذكر الحسين عليه السلام فالحسين جاء معه عدد من اهل بيته ومن اخوانه وكان الامر عن الباب كما في بعض الروايات ودخل فنقل اليه الرساله فقال له وإذ يدعوك إلى بيعة يزيد بن معاوية في حسين أراد أن يتخلص بالجمرس ويلهي الجذب قال له ما أظن كفارة ببيعة الزمان قال له حسين الإمام البيعة السلمية إلى مدينة كامل على عروض الأشخاص الملك فقم بشوى تنظر تصبحون ونظر وتنظر ونظر الحسن جعل فروح سبحان الله على الرجل من ايام الخليفه الثالث كان لولا من الفتن في تاريخ المسلمين اللي سحر الحرب بين الخليفه الثالث وبين الثائرين الذين جاءوا من مصر والكوفه والبصره فما رأوا من الحرب والا كانت الامور بوقاقه كبير المؤمنين عليه السلام قد انتهى الى ما يقبل الحل السلمي. خلق قضيه خليفه الثالث الذي يؤثر حرب الجسد وسعرها من جمله جماعه من جوده مروان. خلق الحرب الجسد راح الى تصديق ونفس الكلام. خمسة الطبيب انسحق من كعب معاوية والآن صار هذا في المدينة يمارس نفس الدور من تصعيد وتجمع. لما فتح الحسين عليه السلام يقول له ما أظنك تقبل ببيعتي سرا أواجه شوفي في الجرية. التفت إلى الوليد بن عتبة قال له يا أمير لئن فاتك استهلك فلن ترى إلا غبارا أو سره كفاحا كذبا فإن بايع وإلا خطا قلنا. قال الإمام الحسين عليه السلام التفت إلى القائل له يكذب قال أين تقتلني أم هو كذبت له لا أنت بالله له ويكذب. ثم التفت إلى القائل بعد الحسن بن قضية وطلت عبارة قال يا أمير إن يا أهل بيت النبوة ومنزل الرسالة بما فتح الله وبما يكتب ويزيد رجل فاتق فاجر شاهد الامور معلم بالفجور ومثلي لا يبايعه الا خلق الموضوع. حاول سلاح ورفع الصوت صاعد. بعض الروايات هنا تقول انه استحمى الهاشميون الجسد يكذبهم او الحكم العقل. صوت الحسين صاعد لعله صاعد خطر مشكله. هذا يومه الذي ياتي لكي يخلص الحسين عليه السلام فاعطى الله طبيعيا الحسين اخذ الفضل العباس وبقية الأنصار وأهل بيته وخرجوا وعزم على الخروج من المدينة بصلاح ذلك اليوم. أول ما صنعه أن عزم إلى أخيه ابن الحنفية بعزمه وصيته. هذا ما أوصى به الحسين بن علي أخاه محمد بن الحنفية بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن النار حق والجنة حق. لا يجي واحد بعدين ويقول إنما خرج من الدين أبوك وأبوك الله. هذا يشهد هذه الشهادات كلها وأني لم أخطر بأكثر ولا أخطر. شهادة التاريخ ولا مرتدا ولا ظالما وإنما خرجت بطلب الإصلاح في يوم يتجدي حتى يصير شعار الإصلاح راية لكل البشر وزور وبداية لكل الناس. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير مسيرة جدي وأبي أخرج بأبي وأمي يعد المحامل ويأمر بالرحيل ويروح إلى المختار الحسين عليه السلام إلى قصر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر لقاء بعد يزن الحسين يخرج وما ينفعه سبحان الله. هاي المدينة اللي خرج منها من أهل البيت ما رجع منها. أمير المؤمنين خرج من المدينة وما عاد من المدينة. الحسين خرج منها هذا الخروج يدري ما يرجع إليها. لذلك وقع جده المصطفى وداعا نهائيا. ما كنا قابلنا كل جسم كلم الحسين جهد البارحه وعلى اليوم اخذ منه ما اخذه من التعب فبكت عيناه. بعد ان قال لرسول الله يا جلاله يا رسول الله يا رسول الله انا الحسين بن فاطمه صرخك وابن مركبك وصدقك الذي خلفتني في امه فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم لم يضعوا حرمتي ولم يحفظوا قدري. لقى الحسين الغطاء الفاء فتنه رسول الله في المنام وهو يقول له بني حسين إن لك في الجنة مقاما لا تبلغه إلا بالشهادة. قال يا تدخلني إليك إلى قبرك ضمني عندك يا جزاء في هذا الضريح الذي أجد منه من زماني السبيل. قال لي أجد من رعب الفضاء كل كثير فعسى قوم الأسى يمت بين السكتين جد طفو العيش من بعدك بالأقدار شهيد وأجاد المعطين قبل إنسانك المشيد فعلى من ذاك القبر يقار ونحيد